معروف فإنه
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني ونظيره الروسي يناقشان في اتصال هاتفي تعميق التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. المعارضة البحرينية تؤكد أن الانتخابات الأخيرة ستفرز مجلسا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل فلسطينيين اثنين بعد اقتحام قوة عسكرية في بلدة قباطية بالضفة الغربية. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد كل من رئيس السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في إيران على ضرورة حضور المسؤولين بمختلف المستويات في التجمعات الشعبية وتعزيز لغة الحوار، لا سيما مع الشريحة الشبابية في البلاد. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد باستضافة رئيس الجمهورية، رئيس السلطة التنفيذية السيد إبراهيم رئيسي، وحضور رئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية محسن إيجيئي. وأكد رؤساء السلطات الإيرانية العليا ضرورة التسريع في وتيرة إعداد الخطة التنموية السابعة للبلاد وتقديمها إلى الحكومة والبرلمان، كما دعا المشاركون في هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين السلطات الثلاث متابعة الملفات المهمة ومضاعفة الجهود والتنسيق لأجل معالجة الثغرات والمشاكل الراهنة. بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ورحب رئيسي برغبة الجانب الروسي في رفع مستوى التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية وتوسيع روابط البنية التحتية، بضمنها تطوير خطوط النقل بمنطقة أوراسيا، معتبرا هذه الخطوات عوامل ستؤدي إلى ازدهار العلاقات التجارية بالمنطقة. وأكد الرئيس الإيراني أن المشاورات والاتصالات بين مؤسسات البلدين على كافة الصعد مسألة مهمة لتحسين التعاون بينهما. من جانبه أشار بوتين إلى أهمية موقع إيران الجغرافي، موضحا أن طريق الترانزيت الشمالي الجنوبي سيصبح طريقا جذابا للاقتصاد والتجارة بالعالم. أكد نائب أمين عام جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية البحرينية الشيخ حسين الديهي أن ما جرى في الانتخابات الأخيرة سيفرز مجلسا معينا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي لشعب البحرين، ومضت الانتخابات بمكون واحد فقط هو المكون الحكومي. وكشف الشيخ حسين الديهي عن وجود نسبة عزوف كبيرة عن المشاركة في الانتخابات التشريعية، حيث وصلت النسبة إلى 35% فقط رغم التخويف والترهيب الرسمي لإجبار الجميع على المشاركة. وأعلن الشيخ الديهي أن الجمعية سجلت مجموعة كبيرة من الخروقات والملاحظات في العملية الانتخابية، أولها نقل العسكريين بالحافلات المخصصة والتنسيق معهم للحضور إلى مراكز انتخابية معينة.
سجلنا مجموعة كبيرة من الخروقات والملاحظات على العملية الانتخابية. أولا، تم نقل العسكريين بالحافلات المخصصة والتنسيق معهم للحضور إلى مراكز انتخابية معينة، وتم توجيههم توجيها مباشرا بالإجبار على التصويت والتصويت لمرشحين معينين، حيث يشكل العسكريين ما يزيد على 20% من الكتلة الناخبة. ثانيا، رصدنا مشاركة واسعة وموجهة من قبل المجنسين في عدد كبير من الدوائر لضمان فوز مرشحين معينين ورفع نسبة التصويت، ويقدر نسبة المجنسين بنسبة تتجاوز 18% من الكتلة الناخبة. ولوحظ تصويت السعوديين من الحاصلين على الجنسية البحرينية في منفذ الجسر الرابط بين البحرين والسعودية بأعداد كبيرة جدا.
هذا وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية البحرينية مسجلة مشاركة وإقبال ضعيفين، فيما أعلنت السلطات بدء عملية فرز الأصوات. وقالت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 35%. من جانبها أشادت حركة أنصار شباب ثورة 14 من فبراير بموقف الشعب البحريني بمقاطعة الانتخابات التي نظمتها السلطة الحاكمة. وكان المرجع الديني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم اعتبر التوجه إلى صناديق الاقتراع خيانة، مضيفا أن مقاطعة الانتخابات هي مسؤولية كل مواطن في البلاد. طالبت منظمات حقوقية السلطات السعودية بإيقاف الإعدامات بحق القاصرين ومعتقلي الرأي في المملكة، مشيرة إلى أن عمليات الإعدام في هذا البلد تزايدت بشكل كبير خلال الشهور الماضية، محذرة من أن 53 شخصا بينهم قاصرون مهددون بالإعدام. وحسب بيانات المنظمات الحقوقية فأن 120 شخصا في السعودية أعدموا في 6 أشهر الأولى من العام الحالي. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
الوجه الذي يريد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إظهاره إلى العالم عن السعودية قناع يراد منه أن يخفي سجلا دمويا ومهولا عن الإعدامات والاعتقالات السياسية وحقوق الإنسان. أصوات السعوديين في الداخل والخارج ما فتئت تطالب بالكشف عن مصير أبنائها الذين غيبهم بن سلمان في غياهب السجون منذ سنوات. الداعية إبراهيم السكران والمفكر الإسلامي سليمان دويش والمدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني والناشطة نورة بنت سعيد القحطاني والصحفي ترك الجاسر وغيرهم الكثيرون ضجت بهم صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بعدما تم تغييبهم قسريا وانقطعت أخبارهم منذ سنين عن ذويهم، حتى إن البعض منهم انتهت مدة محكوميته قبل نحو عامين كيحيى الوادعي، إلا أن السجان يأبى أن يفصح عن مصيره أهو حي أو ميت. ولكم أن تتخيلوا حال هؤلاء في الزنازين وكيف يتم معاملتهم بطريقة لا يتحملها بشر.
في إحدى جلسات المحاكمة شكى الوالد للقاضي وقال له ترى الزنازين لا يمكن أن يسكن فيها غير البشر، فكيف بالبشر؟ فرش مهترئة، طعام يقدم في أكياس بلاستيكية، غرف غير نظيفة، لا يوجد تهوية إلا نافذة في أعلى الزنزانة لا يمكن أن يصل لها أي أحد، وقد يكون المعتقل محبوس في هذه الزنزانة لشهور معدودة.
وحسب ما ذكر النشطاء فإن المسؤول عن كل هذا بعد بن سلمان هو رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة عوض الأحمري المتستر على جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، حتى إن منطقه الغرائزي وصل به إلى اعتقال مفرج عنهم وصعد عقوبة السجن ضد محكوم عليهم بطريقة جنونية وأصدر أحكاما بالإعدام بحق قاصرين. وهذا ما دفع منظمات حقوقية بالمطالبة بإيقاف المذبحة بحق القاصرين ومعتقلي الرأي، مشيرة إلى أن عمليات الإعدام في السعودية تزايدت بشكل كبير خلال الشهور الفائتة، محذرة من أن 53 شخصا بينهم قاصرون مهددون بالإعدام. وبحسب بيانات المنظمات الحقوقية فإن 120 شخصا في السعودية أعدموا في 6 أشهر الأولى من العام الحالي. وعن عدد المعتقلين فالأرقام قد تبدو صادمة، حيث كشفت منظمة فريدورم إنيشيتيف في تقرير لها العام الماضي عن أن أعداد المعتقلين في السجون السعودية بلغ أكثر من 68,000 معتقل في ظل ظروف غير آدمية وخارج إطار القانون.
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فلسطينيين 2 بعد اقتحام قوة عسكرية في بلدة قباطية بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الغاز تجاه مركبات أهالي البلدة الواقعة في محافظة جنين، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق. مشيرة إلى إغلاق أمن الكيان مداخل بلدة قصرة الشرقية بالسواتر الترابية والصخور. إلى ذلك وثق مركز المعلومات الفلسطيني أكثر من 50 نشاط مقاوم خلال شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي في مناطق متفرقة من الداخل المحتل. أعلنت تركيا تعيين سفير لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد شغور للمنصب لأربع سنوات في أحدث خطوة نحو إعادة تطبيع العلاقات مع الكيان المحتل. وقالت مصادر تركية أن أنقرة عينت الدبلوماسي المخضرم شاكر أوزكان ترونلار في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي. وكانت أنقرة وتل أبيب قد طردتا السفيرين لديهما في آيار مايو 2018 بسبب استشهاد 60 فلسطينيا على أيدي قوات الاحتلال خلال احتجاجات على حدود غزة اعتراضا على فتح السفارة الأمريكية في القدس. أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الرئيس جو بايدن لا يعتزم عقد اجتماع مع محمد بن سلمان بقمة مجموعة العشرين القادمة في إندونيسيا. تصريحات سوليفان تأتي في وقت غادر بايدن قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي بمصر لحضور الاجتماع السنوي بين الولايات المتحدة مع الدول الأعضاء لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا آسيان في كمبوديا. وكانت مجموعة أوبيك بلاس بقيادة السعودية خفضت إنتاجها النفطي، وذلك بعد أشهر من لقاء بايدن بين سلمان في يوليو تموز الماضي، ما اعتبر ضربة لجهود واشنطن لاحتواء أسعار الغاز المحلية والتضخم. أكدت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيطلق حملته الرئاسية لعام 2024 الثلاثاء المقبل. يأتي هذا فيما لم تحسم بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. التفاصيل في هذا التقرير.
سباق ثالث نحو البيت الأبيض ينوي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خوضه، والإعلان رسميا سيكون الثلاثاء بحسب ما أفادت مصادر مقربة من جيسون ميلر مستشار الرئيس الأمريكي السابق. قال أن ترامب سيعلن الثلاثاء أنه مرشح لانتخابات 2024 الرئاسية. ونقل عن ترامب قوله إن الجميع يعرفون أنه سيترشح وهو متحمس جدا، وأن البلاد بحاجة لإعادتها إلى مسارها الصحيح. ما أفصح عنه ميلر لم يشكل مفاجأة، فقد كان قد ألمح ترامب في وقت سابق إلى إمكانية الترشح مجددا، قائلا إنه سيدلي قريبا من مقر إقامته في فلوريدا بإعلان كبير ومفاجأة. يأتي هذا في وقت ما زال هجوم أنصاره على الكابيتول في كانون الثاني يناير عام 2020 يلاحقه، فبعدما أصدرت لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم مذكرة استدعاء الرئيس السابق للمثول أمامها في 14 من هذا الشهر، قرر ترامب مقاضاة اللجنة ورفع دعوى قضائية سعيا منه لتجنب إجباره على الإدلاء بشهادته أو تقديم أي وثائق إليها. وقال محمد ترامب إن هذا الاستدعاء يمثل خرقا للحق الدستوري لترامب في حرية التعبير، ووصف التحقيق بأنه شبه جنائي، وأضاف أن اللجنة تفتقر إلى سلطة الإجبار على الشهادة. وما بين ترشح ترامب للرئاسة ومحاولته التملص من تحقيق الهجوم على الكونغرس، لم تحسم بعد نتائج الانتخابات النصفية التي خرج ترامب منها ضعيفا وشكلت خيبة أمل لدى الكثير من أعضاء حزبه، فيما نجح الديمقراطيون في الحد من خسائرهم. ورغم أن عملية فرز الأصوات في بعض الولايات ما زالت متواصلة، لكن النتائج تشير إلى أن الجمهوريين في طريقهم إلى الحصول على الغالبية في مجلس النواب في وقت أصبح الديمقراطيون على مسافة مقعد واحد فقط للاحتفاظ بالغالبية في مجلس الشيوخ.
نشرت وسائل إعلام عبرية صورا لآليات عسكرية من إنتاج شركات صناعة السلاح للكيان الصهيوني تستخدم من قبل القوات الأوكرانية في حربها مع روسيا. وقالت المصادر أنها المرة الأولى التي يظهر فيها الجيش الأوكراني عبر منصات الإعلام بآليات من إنتاج شركة غايا الصهيونية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني ونظيره الروسي يناقشان في اتصال هاتفي تعميق التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. المعارضة البحرينية تؤكد أن الانتخابات الأخيرة ستفرز مجلسا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل فلسطينيين اثنين بعد اقتحام قوة عسكرية في بلدة قباطية بالضفة الغربية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. أحبتي، أقدم لكم استعراضا لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم دواوين الولاء، وعند 9:33 تستمعون إلى الإيمان والصحة النفسية. درر البلاغة تستمعون إليها عند 9:45، وعند 10 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة. وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج ألو طهران تستمعون إليها عند 11:10، وبعد ذلك يرفع أذان الظهر على مسامعكم عند 11:49. نهج الحياة تستمعون إليها عند 11:57، وعند 12:11 نقدم إليكم الإسلام والنصارى. قوافي الوجد تستمعون إليها عند 12:24. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، دمتم سالمين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي لا يسأم من كثرة السؤال والطلب. الحمد لله الذي يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى أهل بيته الطاهرين النجب، أهل المعرفة والقرب. مستمعين الكرام، 4 حروف اسمه مهداة لبسملة البداية مع حضراتكم إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بجودكم ووجودكم، وأنتم معنا في أروقة الشعر، وهي ترشدنا بجمال إلى رحاب ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام مع مقطع شعري للشاعر العراقي شاكر الغزي. وقبل الاستماع إليكم السيرة الذاتية للشاعر. أيها الأطاب، ولد الشاعر شاكر ركان شخير المعروف باسم شاكر الغزي في محافظة ذي قار العراقية عام 1978. درس الهندسة المدنية وتوجه للشعر منذ عام 1997، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وأحد مؤسسي منتدى البطحاء الأدبي ورئيس دورته الأولى. حصد العديد من الجوائز القيمة، منها الجائزة الأولى في مسابقة قناة العهد الفضائية الدورة الأولى، والجائزة الأولى في مسابقة دار الشؤون الثقافية الإبداعية الدورة الخامسة، والجائزة الأولى في مسابقة ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام المملكة العربية السعودية الدورة الأولى، الجائزة الأولى في مجال القصة القصيرة ضمن جائزة الشارقة للإبداع العربي، فيما صدرت له عدة مجاميع شعرية منها نبوءات هدهد بلقيس ومسلة الأرجوان والآتون من الحديقة الحمراء وبيادق زرق، وهي مسرحية شعرية، فيما ذكر في موسوعات منها معجم الباطين للشعراء العرب المعاصرين، المجلد الثامن، الموسوعة الكبرى للشعراء العرب. فيما يلي أعزائنا ندعوكم لمتابعة ما اخترناه من شعره لحلقة اليوم.
على حافة الملكوت. قلمي ببابك دهشة يتخشب، ورذاذ حبري عن جبينك يهرب. هي ورطة الكلمات حين أصفها، فتحار عن أي ائتلاقك تكتب. هيم وأوردها الهيام لكوثر عذب، فحطت وارتشافك مذهب. هل تدرك الصحراء أن رغائبي مطر به رمل التوهم يعشب؟ مطر وجوه المتعبين غيومه، وعلي يمسح ما تعرق متعب. في باب حضرته خمائل طمأنت قلق السنين، فقر لا يتعتب. هو سيد النكهات، نكهة حكمة بضفافها جدل المعلم يطنب. وعلى خدود الليل نكهة أدمع حزنا، وسورة هيكل يترهب. وبغيهب الإنسان أوقد شمعدان الروح، والشجر المبارك مسحب. ولنكهة الفقراء في رئتيه متسع، فللفقراء عطر طيب. وخجلة حين ادعيت على الندى شبها بشيبك وهو طفل يلعب. هو من فتاة الليل فضلة طله، ويداك حقل بالسنابل مخصب.
أيها الأكارم، علي بن أبي طالب عليه السلام سيد النكهات المختلفة والمتضادة، فبين بلاغته وعلوه وبين زهادته وتواضعه يتغنى الشعراء، وبين حلمه ولطفه وبين شجاعته وعنفوانه يغني الشعراء بلون آخر، وبين كل هذه الأضداد تتجلى لغة الشاعر شاكر الغزي من العراق لتعبر عنه بأنه الذي أوقد النور في غياهب ظلمة جهل الإنسان بتعبير أوقد شمعدان الروح. وللجمال في قصيدته تتمة، تفضلوا بمتابعتها.
تصفر حنطتك خضرارا في فمي، ودمي بياض من سمارك يشرب، عيناي ما إلا بوجهك تحتفي، ويداي لا إلا لحبلك تجذب. يا غصة اللهوات، إن حضارة شرقت بسبك في الوحول تنقب. أزراك دهرك حد أن نبحتك أكلبه، ولم يشرب لمائك حوأب. تدريه مشحونا عليك ضلالة، وإليك مقلة غيظه تتقلب. تظمى وماؤك مثل ريقك سكر، يروي وجوها ماؤها يتلهب. وتجوع حتى لا تبيت على الطوى بطن، وجلب شعيرها يتسلب. يا من أمير المؤمنين الحق أنت، من ادعى مثل ادعائك يكذب. يا من أمير المؤمنين الحق أنت، ومن يديك المؤمنون تسرب. يا من أمير المؤمنين الحق أنت، ومن تنكب عن صراطك ينكب. هذا صراطك مستقيما، والسما ابتهلت أن اتبعوه لا تتشعبوا. رضيت سماك عن الذين يبايعونك أنهم زي الغدير تجلببوا. يا نفس نفس الله، نورك ليس يطفأ، والغيوب على جفونك غيهب. ما زلت تسرج مد شوفك أعينا، فيما وراء يقينها تتقرب. لك يا بنفسج أشتهيني ألسنا، علي لبعض سنة تلاقك أسكب. يا سلة الثمر اشتهاء تينعه، أزهر أزهر ففي شفتيك نخل يصلب.
مستمعين الأفاضل، ومن سلة ثمر الشعر قطفنا لحضراتكم قصيدة على حافة الملكوت للشاعر شاكر الغزي من العراق. شاكرين لحضراتكم تمتعكم بهذه السلالة المثمرة، وهي تتجلى في حضرة علي بن أبي طالب عليه السلام، ودمتم بود.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإيمان وصحة نفسية
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في الحلقة السابعة من برنامج الإيمان والصحة النفسية. أيها الإخوة والأخوات، إن الإيمان بالنسبة للإنسان هو بمثابة الشجرة المثمرة المورقة التي تزرع وتنمو وتكبر في أرض الروح. ولا ريب أن الإنسان وعندما تينع ثمار هذه الشجرة سيجنيها ويتذوق حلاوتها، لكن يا ترى ما هي ثمار هذه الشجرة المباركة التي أصلها في النفس ثابت وفروعها وأغصانها تتوزع على حياة الإنسان؟ نعم مستمعينا الأفاضل، للإجابة عن هذا السؤال نقول إن هذه الثمار هي الصدق ونشدان العدل والتضحية والإيثار والرأفة والعطف والشفقة. بيد أننا لابد أن نقول هنا إن ثمار شجرة الإيمان لا تنحصر بما ذكرنا، بل هناك ثمار أخرى، أي أن كل الصفات الحميدة والخصال الفضيلة هي ثمار شجرة الإنسان، ذلك أن الفضائل وحميد الصفات هي دليل سلامة النفس وتوازن السلوك الإنساني وتعادله.
بعد هذه المقدمة بودنا أن نقول إن علماء النفس وبعد بحوث علمية واسعة ودقيقة قد توصلوا إلى هذه الحقيقة البراقة، وهي أن ذكر الله تعالى هو تسكين لآلام الكثير من الأمراض النفسية التي لا يتمكن الطب النفسي بوسائله المعهودة من علاجها. وليس من باب المبالغة إذا ما قلنا أخذا بنظر الاعتبار هذه الحقيقة إن بعض عيادات الطب النفسي وخلال السنوات الأخيرة راحت تتوجه إلى طريقة العلاج الإيماني من خلال توجيه المصابين بالأمراض النفسية نحو الجوانب المعنوية في الحياة الإنسانية. ومن وجهة نظر الدين، فإن أحد عوامل سعادة الإنسان في حياته الدينية التوجه إلى الخالق وذكره على الدوام، وهذا الأمر لا ينادي به الإسلام فحسب، بل كل الأديان الأخرى. إذن هناك صلة تربط الإنسان وتوفر له الهدوء، إنها صلة الإيمان، على أنه لا ينبغي لنا أن نغفل عن هذا الأمر كذلك، وهو أن غفلة الإنسان عن ذكر الخالق هي أساس كل ما يتعرض له من مشاكل، وفي هذه الغفلة تكمن جذور الرذائل وسيئات السلوك.
مستمعينا الأفاضل، وعندما تتوجه القلوب إلى الخالق يتحول الوجود الإنساني إلى ما يشبه المرآة التي يسطع عليها ضوء الشمس. هذا الضوء يسقط على هذه المرآة وينعكس منها، وكأن الإنسان هنا قد تحكمت فيه أحد قوانين علم الفيزياء الخاصة بالضوء. لا فرق بينه وبين غيره من الأجسام التي يسقط عليها الضوء، سوى أن الإنعكاس هنا غير مادي بل معنوي، تكون إشعاعاته الفضائل والأخلاق. وكلما كانت مرآة الوجود النفسي للإنسان مصقولة أكثر، كلما كان انعكاس الفضائل فيها أشد وأكبر، والعكس صحيح. وكأن الأمر هنا أبى أن يخرج عن قاعدة فيزيائية كذلك، حيث انعكاس الضوء يكون أشد من الأجسام الصقيلة بالمقارنة مع الأجسام المعتمة. ولنبتعد قليلا عن عالم الفيزياء وعلمه لنبقى في دنيا المعنويات وتأثير الإيمان على تدعيم قواعد الصحة النفسية. ولنا حديث ورؤية من علم النفس ننقلها من لسان باحثة نفسانية إيرانية هي السيدة طيبي، وسنسمع حديثها بعد قليل.
أهلا بكم من جديد، ما زلتم تتابعون برنامج الإيمان والصحة النفسية، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم حضرات المستمعين الأكارم، تقول هذه الباحثة النفسانية إن إنسان العصر الحديث وهو ينشد ضالته الأساسية أي السعادة في الحياة قد أصيب بآفة انحراف الفكر. إنه يتصور أن الثروة والمال وملذات الدنيا هي السبيل الموصلة إلى آماله وتطلعاته، ومن هنا فإن الإنسان وبدافع الحرص المادي يتعدى كل الحدود ليجمع في يديه بين الثروة والقدرة ظنا منه أنهما الأمل المنشود، غير أن هذا الإنسان ربما تجاهل هذه الحقيقة، وهي أنه يبتعد عن الهدوء والراحة وينأى عن الشعور بالسعادة كلما زادت سرعته وهو يتقدم نحو دنيا الماديات. وحتى إذا ما حقق الإنسان بعض رغباته المادية فإنه ينتبه إلى هذه النقطة، وهي أن الشيء الذي لم يظفر به بعد هو السعادة. على الإنسان أن يعتقد أن التوجه إلى الخالق هو في الواقع اتصال قلبي بينه وبين الحضرة الإلهية، وبديهي أن في هذا الاتصال وهذا الارتباط الروحي مواهب معنوية ثرة وحتى مواهب مادية كثيرة، فلا مناص من الأخذ بزمام الحياة في مادياتها لكن بالقدر المطلوب، حتى لا يعمي بريق المادة المتزايد عين النفس ويفقأ فيها مقلة المعنويات.
أعزائي المستمعين، بودنا أن ننقل لكم هنا تجربة معنوية لسيدة بريطانية، تجربة تتحدث عن تأثير ذكر الله في حياتها. هذه السيدة هي ميري وينز، التي تقول: في فترة من فترات حياتي كنت أشعر أنه لابد من وقت طويل ومعلومات جمة لكي أعتقد بالله. الخواء الروحي كان على الدوام يلازمني، وأنا أواجه التساؤلات الدينية، والكثير من الأسئلة بقيت عندي بلا جواب. هكذا انقضت سنون طفولتي ومر عهد صباي. وذات يوم حدث لي حادث وأنا في الطريق، لقد وقعت على الأرض وانكسر ساعد يدي اليسرى. فكان أن راجعت المستشفى، وقرر الطبيب المعالج أن تجرى لي جراحة رغم إصابتي بمرض السكر. لا أدري لماذا دخل نفسي في وقتها إحساس مريب وأن سوءا ما سيلحقني. ما كان أحد ليبعد عني هذا الإحساس رغم كل ما تلقيته من مواساة.
نعم، وتضيفه السيدة ماري وينز، تقول: صديقة لي مسلمة اتصلت بها هاتفيا وأنا راقدة في المستشفى لتستفسر عن أحوالي، وعندما علمت باضطراب النفسي زارتني في المستشفى وتكلمت معي كلاما جميلا مفاده أن من يأنس بالله يشعر أن كل قوى الطبيعة قد سخرت له، وإذا ما توكل الإنسان على الله فلا ينبغي أن يشعر بالوحدة، فأينما كنا فالله معنا والحياة والموت بيده. قالت لي صديقتي إن هذه مضامين آيات القرآن الكتاب السماوي للإسلام. كلام صديقتي هذا أثر في كثيرا، فتوجهت بكل كياني إلى الله، ناديته واستعنت به وسلمت نفسي إليه. قصة السيدة البريطانية ماري وينز لم تنتهي بعد، ولنا عودة لها في حلقة أخرى من هذا البرنامج إن شاء الله.
مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الحكمة 22 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لنا حق فإن أعطيناه، وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. قال الرضي: وهذا من لطيف الكلام وفصيحه، ومعناه أن الرديف يركب عجز البعير كالعبد والأسير ومن يجري مجراهما. وذلك أن هذا الكلام كان قد صدر من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في أحداث يوم السقيفة وما جرى من الشورى بين الأصحاب الستة من أجل انتخاب الخليفة، وما جرى بعدها من ولاية القوم الذين نحوا أهل البيت عليهم السلام عما أعطاهم الله إياه ومنحه لهم. فقال عليه السلام: إن هذا الأمر هو حق لنا، فإن أبى القوم أن يعطون إياه فإننا سنصبر حتى وإن طال بنا المسير. وما يمنعه عن ذلك عليه السلام وهو الذي قد طلق الدنيا ثلاثا فقال: يا دنيا غري غيري، فإني قد طلقتك ثلاثا بلا رجعة. وذلك أنه عليه السلام قد شبه نفسه بأنه ركب على ظهر البعير، وراكب ظهر البعير متقدم على راكب عجز البعير، فأراد عليه السلام أن قد منعنا حقنا وتقدم غيرنا علينا، فكنا كالراكب رديفا لغيره. وبقوله عليه السلام: وإن طال السرى، لأنه إذا طال السرى كانت المشقة على راكب عجز البعير أعظم، وكان الصبر على تأخر راكب البعير عن الراكب على ظهره أشد وأصعب. وهذا الكلام إنما قاله عليه السلام يوم السقيفة، وبعضهم قال أنه عليه السلام قاله يوم الشورى عند اجتماع الجماعة لاختيار واحد من الستة، ولكن الأكثر أنه عليه السلام تكلم بذلك فقال: الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله منا نبيا وبعثه إلينا رسولا، فنحن بيت النبوة ومعدن الحكمة وأمان أهل الأرض ونجاة لمن طلب. لنا حق إن نعطه نأخذه، وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السرى. لو عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله عهدا لأنفذنا عهده، ولو قال لنا قولا لجادلنا عليه حتى نموت. لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا كلامي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا المجمع، تنتضي فيه السيوف وتخان فيه العهود. ورواه ابن قتيبة وبعده: والأمر إليك يا ابن عوف على صدق اليقين وجهد النصح، أستغفر الله لي ولكم. في تاريخ بغداد توفي محمد بن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في خراسان، فركب المأمون لشهوده، فلما نظر إلى السرير نزل فترجل ورفع عن تراقيه، ثم دخل بين العمودين فلم يزل بينهما حتى وضع، وتقدم فصلى عليه، ثم حمله حتى بلغ به القبر، ثم دخل قبره فلم يزل فيه حتى بني عليه، ثم خرج فقام على القبر وهو يدق، فقال له عبد الله بن الحسن: إنك قد تعبت فلو ركبت. فقال له المأمون: إن هذا رحم قطعت من 200 سنة. قال الحسن بن محمد بن يحيى: قال جدي، وروى في هذا الحديث أنه قال: هذا حق ضيع من 200 سنة. قلت: أي من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله؟ وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. فقد عرف أمير المؤمنين أنه سيطول به السرى عليه السلام، وأن القوم لن يأذنوا له وسيقفون في وجهه. وفي السير دخل أبو بجيلة الشاعر على أبي العباس السفاح فقال له: أتأذن لي في إنشادك؟ فقال له: لعنك الله، ألست القائل في مسلمة ابن عبد الملك: أمسلم إني يا ابن كل خليفة، ويا فارس الهيجا، ويا جبل الأرض، شكرتك إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أوليته نعمة يقضي، وأحييت لي ذكري وما كان خاملا، ولكن بعض الذكر أنبه من بعضي. قال: فأنا الذي أقول: لما رأينا استمسكت يداك، كنا أناسا نرهب الملاك، ونركب الأعجاز والأوراك، من كل شيء ما خلى الأشراك، وكل ما قلته في سواك زور، وقد كفر هذا ذاك. فرضي عنه أبو جعفر السفاح وأجازه. وفي هذا دليل على أن من كان مظلوما ومن كان مضطهدا فإنه يعيش لحظات طويلة من عمره وكأنه يركب أعجاز الإبل وإن طال به السرى. وفي هذا إظهار للمظلومية التي وقعت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى الأئمة المعصومين عليهم السلام بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي كان قد أوصى أمته بأن يكون أهل بيته عليهم السلام هم في المقدمة دائما، ولكن ما لبث القوم أن انقلبوا على أعقابهم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد باقر رسوله في برنامج درر البلاغة.
ساعات أيام لا نهاية، اشتد نزعي وصار الموت يجذب.